بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الإقعاء على العقبين. فيه طاووس قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجة من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره.
حسبك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المعلوم أن الشريعة من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والسنة وحي ولا تعارض، فضلا عن التناقض بين نصوص السنة فيما بينها، ولا بين نصوص الكتاب فيما بينها، ولا فيما بين نصوص الكتاب والسنة. والأحاديث المذكورة في الإقعاء ورد فيها نهي وورد فيها جواز، والاحتمالات لرفع هذا التعارض كثيرة، والذي يهمنا منها هنا احتمالان: الأول إثبات هذه الأحاديث أو ضعفها، فالضعيف لا يعارض الصحيح، فالصحيح لا يعارض إلا بالصحيح، والثاني أن يكون الإقعاء المشروع واردا على وجه والممنوع على وجه آخر. والاحتمالان مذكوران عند العلماء في شرح هذا الحديث، بل زاد بعضهم احتمالا ثالثا، وهو أن الإقعاء الثابت في حديث عبد الله بن عباس الذي رواه طاووس هنا في صحيح مسلم، قالوا إن هذا الإقعاء منسوخ، وهذا أضعف الأقوال، القول بالنسخ أضعف الأقوال، وسيأتينا ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. الحديث الذي معنا خرجه مسلم بسنده إلى طاووس، قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. الجفاء الغلظة والشدة، ونقيضها اليسر والسهولة. فيقول طاووس وهو تابعي: كنا نرى إن الجفاء، إن الإقعاء جفاء بالرجل، يعني على وجه الذم مذموم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والإقعاء المذكور هنا أن يضع الرجل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، أن يضع الرجل عقبيه فينصب القدمين، تكون القدمان منصوبتان، ولا يفترش باطن اليسرى وينصب اليمنى. الإقعاء الوارد في الباب أن ينصب القدمين وأن يجلس على عقبهما فيلاصق الإلية العقبين، تلاصق الإلية العقبين. هذا هو الإقعاء المذكور ها هنا. فقال عنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ورد هذا صراحة عند الإمام الطبراني في الكبير، عن طاووس عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما: من السنة في الصلاة أن تضع عقبيك على أن تضع إليتيك على عقبيك. من السنة في الصلاة أن تضع إليتيك على عقبيك. فإذن هذه المراد هذه الجلسة في الصلاة خاصة، هذه الجلسة مشروعة ولا حرج فيها. الشارح قال: ورد فيه حديثان. المراد ورد أحاديث على نوعين، وهي الأحاديث كثيرة بدلالة السرد الذي ذكره. فقال: ففي هذا الحديث أنه سنة. الشارح رحمه الله في شرحه على مسلم كان قريبا في اختياراته من السنة، إذ أنه دار مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف سائر كتبه الفقهية، إذ كان همه منها تحرير مذهب الشافعية. فنعم، ألف بعد شرح مسلم الذي سماه المنهاج كتبا، واختلفت اختياراته فيها على اختياراته في شرحه على صحيح مسلم، إلا أن اختياراته في شرح صحيح مسلم أقرب للسنة بالجملة، أقرب للسنة بالجملة. قال: ففي هذا الحديث أنه سنة. وفي حديث آخر النهي عنه. النهي عن ماذا؟ عن الإقعاء، عن الإقعاء. فبدأ يفصل فقال: رواه الترمذي وغيره من رواية علي رضي الله تعالى عنه. الحديث في الحقيقة عند الترمذي برقم 282، وذكر إسناده إلى الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين، لا تقع بين السجدتين. الحديث مباشر صريح في النهي عن الإقعاء بين سجدتين. قال الإمام الترمذي في جامعه برقم 282 على إثر هذا الحديث: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث. الحارث الأعور ضعيف، الحارث الأعور ضعيف. نعم، أخرجه أيضا ابن ماجة في السنن برقم 894، ومن الطريق نفسه، وجعل مع علي أبا موسى الأشعري رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ نفسه: لا تقع بين السجدتين. ولكن أيضا مداره على الحارث الأعور، وفيه اثنان من الضعفاء أيضا غير الحارث، وهما أبو مالك وأبو نعيم النخعيان، وكلاهما ضعيف. فإذا الحديث سواء كان عن علي وحده أم عن علي مقرونا بأبي موسى الأشعري، لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مداره على الحارث الأعور. قال الشارح رحمه الله: رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجه من رواية أنس. أما حديث أنس فنعم، هو عند ابن ماجه في السنن برقم 896، وأخرجه من طريق العلاء أبي محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعُ كما يقعي الكلب، ضع اليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميه بالأرض، ضع اليتيك بين قدميك. هذا تفسير الإقعاء المنهي عنه، فلا تقعي كما يقعي الكلب، ضع اليتيك بين قدميك. وعلى أي حال هذا الحديث أبو محمد العلاء هو ابن زيد الثقفي متروك كما قال أبو داود وغيره، بل قال علي بن المديني قال عن أبي محمد العلاء بن زيد قال عنه والضاء. وأخرج هذا الحديث أيضا البيهقي في السنن الكبرى من الطريق نفسه في الثاني صفحة 120، ولفظه: إنه نهى عن الإقعاء والتورك. والحديث الذي فيه المتروك ماذا يقال عن سنده؟ الحديث الذي في إسناده متروك، هات يا مراد، ضعيف جدا. والحديث الضعيف جدا لا يجبر، لا يقبل الجبر، ضعف الشديد لا يصحح بتعدد الطرق والشواهد، فهذا الحديث ضعيف جدا. فحديث أنس أيضا ضعيف. نأتي للحديث الثالث الذي ذكره الشارح. قال الشارح: رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله من رواية سمورة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. أما حديث سمورة فالحديث نقف عنده وقفة، فهو باللفظ القريب الذي فيه النهي عن الإقعاء ورد عن عند الحاكم وعند البيهقي بلفظ صريح، وهو عند أحمد بلفظ فيه نزاع. وسأذكر لكم بداية لفظ الحديث الذي يتعلق بالباب، وهو لفظ الحاكم في المستدرك الأول 272، والبيهقي في السنن الكبرى الثاني 120، أخرجاه من طريق الحسن البصري عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. قال: والرواية الأولى في إباحة الإقعاء في الصلاة أخرجها مسلم. ويريد الحاكم في قوله هذا والرواية الأولى التي في إباحة الإقعاء في الصلاة أخرجها مسلم أي الحديث الذي معنا في الباب. قلت: قوله صحيح على شرط البخاري خطأ، ليس بصحيح. وقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث عن صنيع الحاكم في المستدرك، وقد استخرج على الشيخين، والشيخان أطلقا في علم الحديث فهما إماما الدنيا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمهم الله رحمات متتابعات متتاليات إلى يوم الدين، ونحن معهم يا رب العالمين. أقول إخواني، هذا يقول ابن الصلاح: وألزمهما أي ألزم الشيخين أي الحاكم ألزم الشيخين وألزمهما ما لم يلزمهما. يأتي الحاكم بالرواة راويا راويا، فإن رأى أن البخاري ومسلم أخرجوا لهؤلاء الرواة راويا راويا قال على شرط البخاري، ولا ينظر أن هذا الراوي هل أخرج البخاري له عن فلان. فالحسن عن سمرة ما أخرج له لا البخاري ولا مسلم، حسن عن سمرة. ولذا أخطأ في صنيع الحاكم اثنان، وهذا أصل ينبغي أن تفهموه وتعلموه. مشدد ومتساهل، وقع بين إفراد وتفريد. الشيخان إن وجدا راويا تكلم فيه ينتقيان من حديثه، فيأخذان الصحيح ويتركان الواهي والضعيف. فجاء ابن حزم فزعم أن في البخاري ومسلم أحاديث موضوعة، ولم ينتبه إلى أن الشيخين ينتقيان. وجاء الحاكم فألزم البخاري ومسلم بأن يخرجا لهذا الراوي جميع أحاديثه، وهذا خطأ. فالأمر أصبح بين التساهل وبين التشديد، والصواب ما صنع الشيخان. ولذا على التحقيق كما قال الصنعاني في توضيح الأفكار أنه لا شرط للبخاري ومسلم الحديث إلا ما في كتابيهما، وما يقال أنه على شرط البخاري وعلى شرط مسلم من باب الإصطلاح الذي درج عليه المخرجون، من باب الإصطلاح الذي درج عليه المخرجون. فأقول إسناد سمرة، إسناد الحاكم والبيهقي عن الحسن عن سمرة، إسناد ضعيف وعلته الانقطاع. فالحسن البصري لم يسمع من سمرة، لم يسمع من سمرة إلا إيش؟ إلا حديث العقيقة فقط، سمع منه حديثا واحدا. طب لو جاءنا حديث فيه تصريح من قبل الحسن بالسماع من سمرة وغير حديث العقيقة، كيف يمكن أن يقال؟ لابد أن نراجع النسخ وأن ندقق في أداة التحمل، أو أن ننظر في من روى عن الحسن أو من دونه، فلعله غير أداة التحمل. فتنصيص جهابذة الجرح والتعديل على عدم سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة يجعلنا نحتاط وننظر بعين فيها تدقيق وفيها تحرير في هذا الباب. أما قول الشارح رحمه الله وأحمد بن حنبل من رواية سمرة وأبي هريرة فصحيحة، فأحمد أخرجه في المسند الخامس، الجزء الخامس صفحة العاشرة، صفحة العاشرة. أخرجه الطبراني أيضا في الكبير برقمي 6883 و6884، وفي مسند الشاميين برقم 2649، جميعا من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة ولفظه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الصلاة وألا نستوفز. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الصلاة وألا إيش؟ وألا نستوفز. هذا لفظ أحمد. ولفظ الحاكم الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الجلوس، ولم يقل في الصلاة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الجلوس ولا نستوفز، ولم يذكر الصلاة. لفظ الحاكم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستوفز الرجل في الصلاة، فيحمل لفظ الأحمد أمرنا أن نعتدل في الصلاة وألا نستوفز يحمل على الصلاة، لأن لفظ الحاكم صرح بقوله في الصلاة، صرح بقوله في الصلاة. قال المعلق على إتحاف المهرة الوفز العجلة، الوفز العجلة. فإذا كان الحديث نهانا صلى الله عليه وسلم عن العجلة في الصلاة، حديث صحيح أو حسن. ولذا المعلقون على مسند الإمام أحمد المجلد 33 صفحة 302 حسنوا هذا الحديث، حسنوا حديث أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الصلاة وألا نستوفز، بناء على معنى أن ألا نستوفز إيش؟ ألا نتعجل. وصححوه بحديث أبي هريرة في المسيء صلاته، فقالوا هذا يشهد. وهل الأمر كذلك؟ اسمعوا ماذا يقول النضر بن شميل. يقول: الإقعاء أن يجلس الرجل على وركيه على عقبين، قال وهو الاحتفاز والاستفاز. فنستوفز ليست معناها، معناها إيش؟ ليس معناها نتعجل. ولذا الحديث الذي حسن به حديث المسيء صلاته لا صلة له بهذا الحديث، فالتحسين ليس بصحيح، التحسين ليس بصحيح. قال أبو العباس القرطبي في المفهم، وحكي عن الثعالبي أنه قال: في أشكال الجلوس عن الأئمة إن الإنسان إذا ألصق عقبيه بإليتيه قيل إقعاء، وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يقوم قيل احتفز وقعنفز وقعد القعفزاء. فإذا ألصق إليتيه بالأرض وتوسد ساقيه قيل قرطش، قال كذا وقع، وصوابه فرشط بالفاء وتقديم الشين، فرشط. وقد ذكره أبو عبيد كذلك. وقال القاضي عياض: والأشبع عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس إنه من السنة الذي فسره به الفقهاء من وضع الإليتين على العقبين بين السجدتين، وكذا جاء مفسرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: من السنة أن يمس، أن يمس عقبيك إليتيك. إذن عندنا نوعان من الإقعاء، نوع مسنون ونوع وردت فيه الكراهة، وردت فيه الكراهة. للآن الأحاديث التي معنا لا تأذن لنا أن نحسن. الحديث الأول قلنا عنه فيه الحارث الأعور، والحديث الثاني فيه أبو محمد العلاء بن محمد بن زيد متروك، والحديث الثالث حديث سمرة فيه إيش؟ فيه انقطاع الحسن عن سمرة وهو منقطع، لم يسمع الحسن من سمرة. فإن ورد النهي فالنهي على صورة أخرى، الإقعاء الذي ورد فيه النهي أن تضع اليتك على الأرض وأن تنصب ساقيك من الطرفين، والإقعاء المشروع أن يمس، أن تمس الإلية العقبين بين السجدتين. نتابع أولا كلام الشارح حتى نقف بإذن الله تعالى على شيء آخر، وأذكركم بشيء قد مضى معنا بإذن الله تعالى. نعود لكلام الشارح. قال الشارح رحمه الله: وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجة من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله من رواية سمرة وأبي هريرة. يبقى حديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة عند أحمد الجزء الثاني صفحة 311، وهو عند البيهقي أيضا الجزء الثاني صفحة 120، ولفظه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وفي رواية عند البيهقي وأيضا في موطن آخر عند أحمد في المسند قال: وإقعاء كإقعاء القرد، وإقعاء كإقعاء القرد. وإقعاء القرد يضع إليته على الأرض. وفي إسناد البيهقي ليث بن أبي سليم اختلط حديثه ولم يتميز فترك، والمختلط حديثه شديد الضعف لا يقبل الجبر. وأما إسناد أحمد ففيه شريك بن عبد الله النخعي، وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وكلاهما ضعيف، وكلاهما ضعيف. فإذا قول الشارح، نكمل قول الشارح، يقول: رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجة من رواية أنس، وأحمد بن حنبل من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. الحديث التي تنهى عن الإقعاء قال عنها إيش؟ قال: وأسانيدها كلها ضعيفة. لنا ملحوظات على تخريج المصنف، تتمثل هذه الملحوظات بالآتي: حديث علي لمن عزاه؟ للترمذي، وهو عند أحمد. فلو قال وأحمد بن حنبل من رواية علي وصمر أبو هريرة لكان أدق. حديث علي عزاه لمن؟ للترمذي وغيره، ذكر غيره احنا بن ماجه والآن أحمد، لكن بما أنه أفرد أحمد فيما بعد فقال وأحمد من رواية صمر أبو هريرة، لو قال علي لكان الكلام أدق. ملحوظة ثانية، حديث أبي هريرة عند البيهقي، فقوله والبيهقي من رواية صمرة وأنس ينقصه أن يقول والبيهقي من رواية صمرة وأنس وإيش وأبي هريرة، فلو قال هذا لكان أفضل. أذكركم بشيء مهم مضى معنا في الجزء الرابع،
وأن في سيارة بكم إيسوزو أسود في ساحة المسجد لأنه في الطريق، رجاء أن الأخ يعني صاحب السيارة يخرج يخرجها.
أقول إخواني، ورد في الباب حديث صريح في النهي عن الإقعاء قد تقدم برقم 498 في الجزء الرابع صفحة 284-285 من الطبعة التي يقرأ منها، وهي طبعة قرطبة من شرح صحيح مسلم، وهذا ورد في كتاب الصلاة في الباب 46. والحديث حديث عائشة قالت أسمعكم الحديث بطوله وقد مضى وقد تكلمت عليه سابقا، وكان الحديث غير مركز على الإقعاء، والآن يخصنا منه الإقعاء لنجمع ما ورد في الباب ليظهر الصواب، والله الهادي والموفق. أخرج بسنده إلى أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان إيش؟ يفرش اليسرى وينصب اليمنى. هذه سنة، بين السجدتين تفرش اليمنى تجلس اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليسرى، سنة. تنصب اليمنى وتجلس على باطن اليسرى، هذه سنة. وأيضا رفع القدمين والجلوس بالإقعاء المشروع المذكور سنة، كلاهما سنة. وهذه السنة تسمى عند العلماء سنة تنوع، ولا يقال اختلاف. لكن اجعلوني أكمل لكم الحديث. فتتمت الحديث الذي مضى برقم 498، حديث عائشة قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. قال الشارح النووي، وقد نسي ذلك، نسي إرادة هذا الحديث، قالوا أسندها كلها ضعيفة خلاص، قال عقبة الشيطان بضم العين، وفي الرواية الأخرى عقب الشيطان بفتح العين وكسر القاف، وهذا هو الصحيح المشهور. وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين وضعفه، أي عقب الشيطان. قال وفسره أبو عبيدة غير أبو عبيد، أبو عبيدة ما اسمه؟ معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، وأبو عبيد ما اسمه؟ قاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث. قال وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع. فالمكروه من الإقعاء ونهى عن عقب الشيطان أو عن عقبة الشيطان، ما معناه؟ أن تجلس على اليتيك. فإذا النهي عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء هذا وهو الإقعاء ورد في حديث صحيح، ورد بغير لفظ الإقعاء، ورد بلفظ عقبة الشيطان وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله وأسانيدها كلها ضعيفة يعوزه وينقصه أن ينبه على هذا اللفظ، وأنه قد ورد النهي في صحيح مسلم في كتاب مضى برقم 498 في الباب 46 من كتاب الصلاة. فثابت النهي عن الإقعاء في الصلاة، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن المشروع من الإقعاء له صورة، وأن الممنوع من الإقعاء المكروه من الإقعاء له صورة أخرى، وهذا الذي قرره الشارح وغيره فيما يأتي من كلام نسمع.
قال وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق يديه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض لإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن مثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه بالجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى.
ذكر القاضي عياض من ذكر المحققين من العلماء من قبل النووي دلالة على إنصافه، فالقاضي عياض رحمه الله من علماء المحققين وهو مالكي مذهب، بهذا إشارة إلى أن شرح القاضي عياض من الأمور من شروح المعتمدة عنده، وكلامه في نظر النووي كلام غالي وعالي ونفيس، ولذا أكثر من نقل عباراته، وفي كثير من الأحيين نجد عبارات القاضي عياض يذكرها بالحرف النووي رحمه الله، وقليل ما يعزو وكثير ما لا يعزو. وكلام المحققين من العلماء بناء على ما ورد من أحاديث وأثر، فالحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد، وإنما يؤخذ النص الشرعي من مجموع ما ورد في الباب ومن مجموع الألفاظ. فورد إقعاء فيه نهي، لفظ عقب ولفظ إقعاء لا تقعوا بين السجدتين، وورد أن النبي كان يقع بين السجدتين، نحتاج للتفصيل. أينما رأيتم إشكالا فلا بد من التفصيل، فالتفصيل يقضي على الإشكال، والتفصيل كما أسمعتكم رواية طبراني فقد فسر الإقعاء المشروع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليتين على العقبين، وأئمة اللغة الكبار فسروا الإقعاء المنهي عنه على نحو آخر، ولذا زال التعارض بين النصوص. ويؤكد ذلك ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين، وما ورد عن السلف من فعلهم للإقعاء المسنون يبعد احتمال قول من قال بأن الإقعاء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ، فهو محكم نسمع.
قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه.
إذن مجموعة من الصحابة والسلف كانوا يفعلونه. ذكرت لكم أنه عند البيهقي من طريق ابن إسحاق قال حدثني عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى. قال حدثني عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى عبد الله ابن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال سمعت عبد الله بن عباس وذكر الحديث. فقال مجاهد: فقلت يا أبا العباس والله إن كنا لنعد هذا جفاء ممن صنعه. انتبهوا لذي الرواية. إن كنا لنعد هذا جفاء ممن صنع. احفظوا هذه ممن صنع تلزمنا بعد قليل. إن كنا نعد هذا جفاء ممن صنع. فقال ابن عباس: إنها سنة. فابن إسحاق يقول لعبد الله بن أبي نجيح: حدثني عن انتصاب قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين السجدتين. وهذا الإسناد حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وكذلك روى البيهقي بإسناد صحيح عن أبي زهير قال: رأيت طاووسا يقعي، راوي الحديث، فقلت: رأيتك تقعي؟ قال: ما رأيتني أقعي، ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاث يفعلون ذلك، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير يفعلونه. ففي هذا الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور، وأنه سنة يتعبد بها وليست للعذر كما زعمه بعض المتعصبة. وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الاتيان به في صلاتهم، وتبعهم طاووس التابع الفقيه الجليل. وقال الإمام أحمد في مسائل المروزي برقم 19 قال: وأهل مكة يفعلون ذلك، فكفى بهم سلفا لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويحييها، ولا منافاة بينها وبين السنة الأخرى وهي الافتراش، بل كل سنة فيفعل تارة هذا وتارة هذا اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يضيع شيء من هديه عليه الصلاة والسلام. هذه عبارات شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 383 على تخريج حديث رقم 383، ختم تخريجه بهذا الكلام بأن هذه سنة فعلها الصحابة، فعلها السلف، فعلها العبادلة الثلاث. والقول بأن النبي كان يقعي لعلة لمرض هذا توجيه متعصب وليس توجيه من استسلم للسنة المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتة من حيث التطبيق عن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نسمع.
قال الإمام النووي: قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تمس عقبيك إليك، هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين.
لا، الصواب يا إخوة في كما في طبعة إرشاد الساري في هامشها شرح النووي على صحيح مسلم، وذكرت لكم في هذا الدرس أكثر من مرة، إن أدق نسخة من شرح النووي النسخة المطبوعة على هوامش إرشاد الساري على صحيح البخاري، على هوامشها مطبوع شرح النووي على صحيح مسلم، ففيه كلمة سقطت من جل الطبعات، أظن جل الطبعات التي معكم فيها سقط هذه الكلمة. ففيها: وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على استحبابه في الجلوس بين السجدتين. فهذه نص، هذه نص نثبتها، وقد سقطت من جميع النسخ. نعم.
قال: وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه نص على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، وحاصله أنهما سنتان، وأيهما أفضل فيه قولان.
قولان مشروعان كلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ومن السنة أن تنوع كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نوع وكان أحدهما غالبا فمن السنة في تنويعك أن يبقى الغالب غالبا وأن يبقى المغلوب مغلوبا، ولا يجوز لك أن تقلب أو أن تعكس فتجعل المغلوب غالبا أو الغالب أو الغالب مغلوبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فمن السنة أن تفعل هذا وهذا. فكما أن صلاح البدن بتنوع الطعام، فكذلك صلاح القلب بتنوع الأفعال والهيئات والأذكار. ولذا من أسباب الخشوع في الصلاة كثير من المصلين يشكي فيقول: عند أول صلاتي كنت أجد قلبي، ثم لما استقمت واستقررت واستمررت في فعل الصلاة زاد الخشوع. السبب أن الطعام اللذيذ إن بقي على اللسان فإن لذته بالدوام تزول. ولذا نوع في أذكارك، نوع في هيئاتك، صل كما صلى نبيك صلى الله عليه وسلم، فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة حتى تبقى تجد لذة للصلاة، وحتى لا تصبح الصلاة عندك ديدا وعادة، وحتى تستشعر أنك في كل فعل من أفعال الصلاة أنك تصيب هديا من هديه صلى الله عليه وسلم. فرق كبير بين من يعبد الله على بصيرة وبين من يعبد الله كيفما حصل بالتقليد وقد يقلد العوام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: فيه قولان: وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش، وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك.
ما معنى التورك؟ التورك أن تخرج رجلك اليسرى من تحتك وتفضي بوركك إلى الأرض. تورك رجلك اليسار تخرج من تحتك وتفضي بالورك بأعلى الفخذ تفضي به إلى الأرض، هذه السنة. سيأتي بعد 14 بابا في صحيح مسلم بتبويب النووي باب صفة الجلوس في الصلاة. بعد 14 باب من هذا الباب سيأتينا باب صفة الجلوس في الصلاة، وهناك إن شاء الله نفصل التورك والافتراش وكيف يفعل هذا، نأتيه إن شاء الله مفصلا في مكانه. أما الآن همنا إثبات أن الإقعاء سنة، وأن الأحاديث التي نهت عنه نهت عنه على حال، وأن الأحاديث التي أثبتته أثبتته على صفة أخرى غير الصفة التي وقع فيها النهي. نسمع.
قال: هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى.
إذن القول بالنسخ ما قولكم فيه؟ القول بالنسخ ضعيف. ليش؟ ثبت عن الصحابة ولا نسخ في عصر الصحابة. فقد ثبت عن البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. وثبت عن ابن عمر وابن عباس أيضا عند البيهقي في الثاني 119 صفحة 119 ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان، وكذلك عن طاووس وقال: رأيت العبادلة يقعون. قال الخطابي والماوردي من علماء الشافعية إن حديث ابن عباس منسوخ، ولعل ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي. والقول الثاني أنه لا نسخ، وأن الإقعاء على ضربين، أن يضع يديه ويديه على الأرض وينصب ساقيه، وهذا مكروه، وهو الذي وردت فيه أحاديث النهي. والحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يضع يديه على عقبيه وتكون ركبتاه في الأرض، وهذا الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة. ونص كما ذكرتم، كما ذكر الشارح وكسمعتم، نص الشافعي في بعض كتبه وجمع من المحققين على هذا، وهذا الذي رجحه ابن الصلاح وقد أحسن الإمام النووي لما قال وغلط في هذا كثيرون. عبارة هنا غلط، هنا عبارة غلط في كتابنا فالتغليط لمن قال بالنسخ، التغليط لمن قال بالنسخ، والنسخ ما لم يعلم، والنسخ ما لم يعلم التأريخ فما ينبغي اللجوء إليه. والأصل أن نجمع بين جميع ما ورد في الباب، فالجمع مقدم على القول بالترجيح، والنسخ ضرب من ضروب الترجيح، إذ فيه إعمال للناسخ وإهمال للمنسوخ، وأما الجمع ففيه الإعمال للحديثين. ومن القواعد الكلية التي ألحقها بعض العلماء بالقواعد الكلية الخمس المعروفة قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فالقول بالنسخ ليس بصحيح، قول بالنسخ ليس بصحيح، والصحيح فعل الأمرين، وكلا الأمرين سنة على الراجح، والله أعلم. نعم.
قال وقوله إنا لنراه جفاء بالرجل ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أي بالإنسان، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم. قال وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم. قال أبو عمر ومن ضم الجيم فقد غلط، ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا الصواب الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه، والله أعلم.
ما هو الصواب، الضم ولا الكسر؟ جفاء بالرجل ولا جفاء بالرجل؟ بالرجل ولا بالرجل؟ بالرجل. لماذا؟ للرواية التي ذكرناها لكم، إن هذا جفاء ممن صنعه، فلفظة ممن صنعه تؤكد أن المراد بالرجل وليس المراد بالرجل، المراد بالرجل وليس المراد. وابن عبد البر رحمه الله لما وهم وهما، فقد وهم في توهيمه بقوله بالكسر، وصوابه الضم، والله تعالى أعلم. نأتي لباب جديد أو نقف كم باقي؟ طيب نقف عند هذا ونرى الأسئلة إن شاء الله، ودرسنا إن شاء الله الثلاثاء في مسجد أبو علندة الكبير للإجابة على الأسئلة، الثلاثاء القادم درسنا في الإجابة على الأسئلة في مسجد أبو علندة الكبير. أخ يقول السلام عليكم أبانا الفاضل الشيخ مشهور حبيبك الله، شعرت نفسي كبيرا، صلى الله طول عمره الصالحات، ذكرت في مجلس الثلاثاء ما ينبغي وما لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ وما يبدأ به، فجزاك الله خيرا وإياك، صلى الله يجزي الجميع خيرا، فأرجو منك أن تبين لنا موقف الطالب من فتن هذا الزمان من تكثير وتحزب وتكتل، مع العلم أني لم يمضي لي في الطلب سوى 5 أشهر، فوالله إني أتخبط خبط عشواء. شو خبط عشواء يا إخوانا؟ دائما نقول خبط عشواء خبط عشواء، شو معنى خبط عشواء؟ عشواء إيش العشواء؟ الناقة التي بصرها ضعيف، تخيل ناقة كبيرة تمشي ولا ترى، كيف تخبط؟ فمن يمشي دون علم وبصيرة يتخبط خبط عشواء، خبط الناقة التي لا ترى. طيب يقول أتخبط خبط عشواء لا أدري بما أبدأ وكيف، فهذا ينصح بطريقة فلان، وهذا يحذر من علان، وهذا لا ينصح بالشيخ الفلاني، وهذا لا ينصح قراءة كتب متأخرين. فيا حبذا لو أنك تجعل افتتاح مجلس الثلاثاء القادم نصيحة لي ولأمثالي من طلاب العلم، وجزاك الله خيرا. أرجو الله أن أفعل، أرجو الله أن أفعل، ويكون حديثي في الثلاثاء القادم كلام عن أوليات لطالب العلم وكيف يبدأ وما هي النصائح التي ننصح بها. هل صحيح أن الشيخ ناصر تراجع عن تصحيح زيادة ومغفرته؟ تراجع عن تصحيح إسناد وليس عن أصل تصحيح ومغفرته، كان يصحح إسناد فتبين له أنه ضعيف، لكن بقي على القول بتصحيح أصل الحديث. صليت خلف إمام ويقول أني صليت وأنا الإمام يقول له صليت خلف صاحبي وأتيت إلى الدرس وإذا به يرسل إلي رسالة الآن ويقول إنه لم يكن على وضوء، فماذا علي أن أفعل؟ أولا طلبي من إخواني الذين يحضرون الدرس أن يقطعوا تعلقهم بما هو خارج الدرس، فإن دخلت اغلق هاتفك، فأنت أدخلت على نفسك حرجا كنت في غنى عنه لما نظرت الرسالة إلى آخره. إذا الإمام صلى وهو على غير وضوء الواجب عليه أن يتوضأ ويصلي ويعيد وحده، فقد أخرج الإمام البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه صلى إماما ثم تبين له أنه على غير وضوء فتوضأ وأعاد ولم يخبر أحدا وأما أنت قد علمت أن إمامك لم يصلي فالمسألة قائمة على أصل، هل صلاة الإمام المأموم واحدة أم أكثر من واحدة؟ وبناء على هذا الأصل تتفرع فروع عديدة جدا وممن أولى هذه المسألة فيما وقفت عليه بعناية وتحرير وافتراق وأوجه الاجتماع والافتراق ومتى يكون صلاة واحدة ومتى تكون غير واحدة، الكشميري في فيض الباري أولى هذه المسألة عناية قوية. فمثلا في الفاتحة هل الصلاة واحدة أم لا؟ خلاف شديد. في السترة خلاف ضعيف، في السترة الصلاة واحدة، والأحوط عندي متى علمت هذا الحكم تتوضأ وتعيد، فهذا خير وأحوط والله تعالى أعلم. أخ يقول هل في كل صلاة نفعل الإقعاء؟ السنة أن تنوع، تفعل هذا تارة وهذا تارة، والظاهر من فعل السلف أن الإقعاء كان مشهورا فتفعل هذا وهذا. هل صحيح أنه تجوز الحالتين التطبيق في الركوع وكذلك القبض على الركب؟ لا، التطبيق منسوخ وانفرد به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لم يقل به إلا ابن مسعود. أين يقف المسبوق الذي دخل في صلاة الجماعة المكونة من شخصين فقط الإمام المأموم وهو ما في وضع السجود؟ يقف بيمين المأموم ويسجد ولما يقومان يرجعان للخلف. هل يجوز لي أن أبدأ النصراني بالتحية والمصافحة؟ لا، نبدأ النصارى بالسلام، وإن بدأونا رددنا عليهم، ونبدأهم بأي تحية عرفية، كيف الإنسان يتخلص من الوسوسة بالعلم الشرعي؟ فالوسواس كما قال الشافعي لا يكون إلا من جهل بالشرع أو خبل في العقل، فمعرفة الحدود الشرعية يسعفك الخروج من الوسواس. هل يجوز أكل الضبع؟ ورد حديث عند أحمد وغيره اسناده جيد من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، الضبع صيد، ومنهم من أعل هذا الحديث بالوقف فجعله موقوفا على أبي ثعلبة. ومن انفرادات الإمام أحمد في مذهبه أنه يجوز أكل لحم الضبع، وأن هذا النص يستثنيه من عموم النهي عن أكل الناب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، فهذا الحديث يخصص ذاك العموم بخلاف جماهير أهل العلم فمنهم من ضعف الحديث ومنهم قال هذا مذهب خاص بأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، والصواب الجواز والله تعالى أعلم. هل للنبي صلى الله عليه وسلم ظل أم لا؟ الظاهر أن له ظل، ولا أعرف نصا فيه عصمة ينفي الظل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اشتهر ذكر عدم الظل له في كثير من الكتب التي اعتنت بخصائصه صلى الله عليه وسلم، ويذكرون عدم الظل للجن. إذا كنت مؤتما بإمام جالسا جلسة الإقعاء فرأيته فلأقتدي به، الحمد لله الأمر واسع، فإن فعلت في سنة وإن افترشت في سنة الأمر الحمد لله تعالى واسع. السنة عائشة ذكرت أن السنة الفرش في السجدتين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هذا المنفرد وهذا للجماعة، قال هذا مشروع وهذا مشروع، لا فرق بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة إلا أن ورد نص، ولا نعرف هذا النص. ولماذا جعلتم حديث عائشة في الجماعة وحديث العباس المنفرد؟ لماذا لا يكون العكس؟ فابن عباس هو الذي يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة هي التي ترى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويصلي. فالأمر الذي ذكر في السؤال أن حديث عائشة كان يفرش الجماعة وحديث ابن عباس المنفرد خطأ، ولا فرق والله تعالى أعلم. هل في الحديث دليل على عدم جواز الجماعة الثانية في المسجد ولزوم جماعة الإمام الراتب حديث التطبيق على ابن مسعود؟ يمكن أن يقال هذا، ويقال شيء آخر وقد علقه البخاري عن الأسود أنه كان إذا فاتته الجماعة تتبع المساجد، علق البخاري عن الأسود أنه كان إذا فاتته الجماعة تتبع المساجد، يعني واحد راح على مسجد في حي وجده قد فرغ الجماعة، السيارة على مسجد ثاني فرغت الجماعة، مسجد ثالث حتى أدرك، لا حرج. وهذا العمل هذا الفعل فعله الأسود رحمه الله تعالى. هل الصلاة في المساكن التي حول الحرم كالصلاة داخل الحرم؟ أما من حيث الجماعة فإذا اتصلت الصفوف نعم، فالمسجد إذا ضاق بأهله فيبقى ممتدا، وأما المترفه الذي يصلي في بيته فليس له ثواب الجماعة، ووقع خلاف شديد بين العلماء هل مكة كلها حرم أم أن المسجد الحرام فقط هو الحرم، وقع خلاف شديد بين العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحجون وكان يغشى البيت، والنبي أسري به من بيت عمته أم هانئ، وربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال ابن عيينة لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أمه أم هانئ وقال من المسجد الحرام تبين لنا أن مكة كلها حرم، اعترض عليه بأن النبي أخذ من بيت أم هانئ إلى زمزم وشق صدره وغسل قلبه قبل أن يسرى به ويعرج، فمن المسجد الحرام ليس المراد أم هانئ إنما المراد من زمزم. واعترض على هذا الاعتراض بأن زمزم خارج، بأن زمزم خارج البيت آنذاك، زمزم ما كانت داخل البيت، فحتى على القول بأنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فإيش، لكن ورد حديث اعترض على هذا الاعتراض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الحجرة وصلى ركعتين ثم أسري به. فالحديث مسألة شائكة والكلام فيها كثير، والمحررون من العلماء مختلفون، والذي أرجوه أن تكون مكة كلها حرم، والأحب إلي أن يحتاط الإنسان ولا يفوت الصلاة في بيت الله الحرام. أخي اعترض يقول لم يروي البخاري حديث العقيقة من طريق الحسن عن سمورة، صحيح لكن من أين لنا أن البخاري قد جمع جميع الأحاديث الصحيحة في كتابه؟ ولذا يا إخواننا خرافة، وبعض المتعالمين الجاهلين في علم الحديث يذكرونها، يقولون يا شيخ جيب لي حديث الصحيحين. من قال لك أن أصحاب الصحيحين قالا إن الأحاديث الصحيحة هي التي في كتابينا؟ هم ما قالوا هذا. فقد سأل الإمام الترمذي صاحب السنن صاحب الجامع، سأل شيخه البخاري عن عشرات الأحاديث وصححها البخاري، وهي عند الترمذي وليست البخاري وليست في صحيح البخاري. فلما اشترط البخاري ولا مسلم أن يخرجا في صحيحيهما جميع الأحاديث، وأسند الخليلي في كتابه الإرشاد إلى مسلم ابن الحجاج أنه سئل عن صلاة التسابيح فصححها، مسلم صحح حديث صلاة التسابيح وهو ليس في صحيحه. فوجود حديث العقيقة عن الحسن عن سمرة، عدم وجود هذا الحديث في صحيح البخاري لا يلزم منه أنه ضعيف عند البخاري، لا يلزم منه أنه ضعيف عند البخاري. نعم.
شيخ الصفور طاهر ولا نجس؟
الظاهر أنه طاهر، والنجاسة تحتاج لدليل خاص. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله حتى لا نطيل الإخوة، ونقول آخر دعوان الحمد لله رب العالمين، ولقاءنا القادم الثلاثاء إن شاء الله بين المغرب والعشاء في مسجد أبو ولند الكبير.